الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه، قال: وعن أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين المسلمين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام تحت كتاب الصلاة منه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. رواه أبو داود، وقال: لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان.
تقدم معنا بالأمس حديث عمران بن حسين في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، وذكرناها وذكرنا السبب، واستشهدنا من هذا الحديث بحديث أبي هريرة بأنه لأن في حديث عمران: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له. قلنا بالأمس في حديث أبي هريرة وهو هذا، قال: حين قفل من غزوة خيبر، وقفل بمعنى رجع، عندما انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة حصلت هذه القصة. وكنا استشهدنا بهذا بالأمس في بيان معنى قول الصحابي في مسير له، تبين مسيره هذا أنه رجوعه من خيبر. والمصنف أتى به من أجل ذكر الأذان، لأن في بعض الروايات بعض الأحاديث لم يذكر فيها الأذان كما أشار رحمه الله تعالى. فقال: فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى. الكرى بفتح الكاف، كرى أي النعاس، النعاس، وقيل النوم، وقيل أن يكون بين النوم واليقظة. وقال: فسار بنا، فذكر الحديث صلاة النبي في نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال: فأدركنا أي أصابنا الكرى، وهو كما قلنا النعاس، مقدمات النوم. عرس، تقدم معنا بالأمس بأنه النزول آخر الليل للاستراحة لا للإقامة، يستريحوا من السفر قليلا وينامون قليلا، ولا نزولهم هذا في آخر الليل لا يكون. إذا قال عرس يعني أنه نزل آخر الليل للاستراحة ليستريح، وليس للإقامة يوم أو يومين أو أكثر. فذكر حديث النوم عن الصلاة، وقد تقدم باللفظ الذي ذكره عمران بن حصين وهو في الصحيح. ثم بعد ذلك يقول أبو هريرة، ويقول المصنف فذكر حديث النوم الذي شرحناه بالأمس أنهم ناموا، يعني بل في بعض الروايات أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يستريحوا، فقالوا لو عرست بنا، قل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخاف أن تناموا عن صلاة الفجر. هذا كله ذكرناه بالأمس. فقال بلال أنا أوقظكم، وفي بعضها قال اكلأ لنا الليل، ويعني كأنه عرضه. وثم بعد ذلك النبي وافقه على ذلك وأمره أن يراقب الفجر، يكلأ الليل ويراقب طلوع الفجر حتى لا ينام. وبالأمس الحمد لله يعني فصلنا الحديث تفصيلا وافيا. فقال يقول وذكر حديث النوم، وفيه يعني في رواية أبي هريرة تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، في بعضها الشيطان في بعض الروايات، وأشرنا إليها بالأمس. تحولوا أي انتقلوا من مكانكم هذا إلى مكان آخر، وكانوا في وادي، وتكلمنا بالأمس هل المقصود الوادي هذا بعينه الذي حصلت فيه أو في أي مكان كان، وذكرنا أقوال أهل العلم، وبعضهم يرى أنه متى ما جاءه النباء، بعضهم يرى أن هذا البقعة هذه هي المقصودة، يعني الوادي هذا خاصة هو المقصود بالانتقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وقد يكون أوحي إليه بأن ينتقل من هذا المكان لأمر ما. وهو في هذا الحديث وفي الحديث الآخر نص على العلة بأنه في هذا قال أصابتكم فيه الغفلة، وهناك حضركم فيه الشيطان. قال تحولوا انتقلوا من هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال وهذا الذي من أجله أتى بحديث أبي هريرة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام، فأمر بلالا فأذن وأقام، وصلى وأقام وصلى، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رواه أبو داود يعني في السنن، في سننه. وقال أبو داود لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. لكن تقدم لنا أنه جاء الأذان في حديث أبي قتادة وفي غيره، فالحديث الأذان ثابت في أحاديث أخرى، وكونه لم يذكر هنا ربما أن الراوي لم يذكره، أو أن الراوي في حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالإقامة ما كان موجودا، قد يكون خرج لقضاء حاجته أو للوضوء أو نحو ذلك. ثم قال فصلى بهم الصبح، وهذا قلنا بالأمس لفظ مشابه، أن صلاة قضاء الفائتة يشرع لها الجماعة، لأن قال فصلى، فإذن الفائتة في هذا الحديث يشرع لها الأذان، ويشرع لها الإقامة، ويشرع لها ماذا؟ الجماعة. الجماعة. طيب، نعود لألفاظ الحديث. وقلنا بأن قوله الكرى عرفناه، وعرس أي النزول آخر الليل للاستراحة، فهو نزول للاستراحة لا للإقامة. هذا الحديث فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة لنوم ونحوه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة، ورأي لبعض الشافعية، وهو بل المعتمد عندهم، ورأي لبعض المالكية. ويدل لهذا يعني الأذان والإقامة حديث عمران المتقدم، ففيه ونودي بالصلاة فصلى، يعني للأذان، هو الكلام الآن على الأذان، فنودي للصلاة، وهذا مر معنا بالأمس، فهذا يدل على مشروعية الأذان. هذا قول. القول الثاني لا يؤذن للفائتة، وهو مذهب المالكية، لا يؤذن للفائتة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا، وإن كنتم تذكرون، استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في غزوة الخندق، ففيه في حديث أبي سعيد في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلالا فأقام فصلى الظهر ولم يذكر الأذان، قال وهذا دليل على أن الأذان. لماذا؟ واستدلوا أيضا برواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، هذا من طريق يونس عن الزهري، وأشار إليه المؤلف في آخر الحديث في رجوعهم من غزوة، ففيه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى، هذه في بعض روايات هذا الحديث، ولم يذكر الأذان. ثم قالوا من حيث النظر أن الأذان للإعلام بالوقت، الإعلام بدخول الوقت، وقد فات فلم يبقى له محل، يعني الآن ناموا كما جاء بالأمس حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، إذن وقت الأذان قد مضى، فقالوا هذا ليس وقت للأذان. القول الثاني الثالث، هذا الثاني، الأول يؤذن والثاني لا يؤذن، والثالث التفصيل، تفصيل في المسألة، وهو إن أمل يعني رجا أن يجتمع الناس بالأذان أذن، يعني لتكون للأذان فائدة، إن أمل أن يجتمع الناس للأذان أذن، وإلا فلا، قال لأن الأذان إنما يشرع لجمع الناس، وهذا رأي في مذهب الإمام مالك ووجه عند الشافعية. طيب، قد يسأل يقول ما سبب هذا الخلاف، لماذا اختلفوا في هذا؟ يعني توجيه هذا الاختلاف لعله الاختلاف الروايات في قضاء النبي، لأن بعض الروايات ذكر فيها الأذان صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها الأذان، وبعضها لم يذكر فيها الأذان، فمن أخذ بالرواية التي فيها الأذان قال يؤذن، ومن أخذ بالرواية التي لم تذكر الأذان قال لا أذان، هذا سبب الخلاف. ويقيل أيضا سبب آخر، وهو اختلاف هل الأذان حق للوقت وقت الفريضة أو حق للصلاة ينادى لها أو حق للجماعة بحيث يشعرون حتى يجتمعون وتكون جماعة. فمن رأى هذا قال بما يناسب ما اختاره من هذه الاحتمالات، لكن الراجح هو القول بالأذان للفائتة. أولا هم القائل به من الأئمة هم الأكثر، وثانيا دليله أقوى وقد جاء في أكثر من رواية. فإذا يؤذن، الراجح أنه يؤذن للفائتة لثبوته في حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين، واللفظة التي فيها الدليل هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن بالصلاة. يا بلال قم، إذن الأذان ثابت في حديث، والإقامة ثابتة في حديث أبي هريرة مع الأذان. ولا يلزم، يعني لماذا بعض الروايات لم يذكر فيها الأذان؟ قالوا لا يلزم من عدم ذكر الأذان في بعض الروايات في حديث أبي هريرة مثلا أنه لم يؤذن، لا يؤذن لها، لم يذكر هذا، ليس هذا الحديث. فلا يلزم من عدم ذكره، ذكر الأذان، أنه لم يؤذن. لو ذكرنا احتمالين فيما سبق، الاحتمال الأول أن الراوي لم يذكره إما غفلة أو نسيان أو قصدا، لأنه يريد أن يتحدث عن القضاء عموما، أو لم يعلم به لكونه خرج لغرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في وقت ذهابه فلم يسمعه. قال ابن حبان عن هذا، يعني في مسألة أنتم تعلمون أن الحديث هذا من رواية من الصحابة؟ أبي هريرة. طيب، أبو هريرة أسلم متى؟ في وقت في عام خيبر. في فقالوا، يعني بعضهم قال أبو هريرة ما حضر هذه القصة، ما حضر معركة خيبر. فقال، أجاب ابن حبان رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر الحديث وذكر أنه جاء المدينة وعلى المدينة رجل أمير أمره النبي اسمه سباع بن عرفطة، فجاء أبو هريرة إليه، قال أبو هريرة: وزودنا بشيء، أعطاهم زاد حتى استعينوا به حتى يصلوا إلى النبي في خيبر صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن كان ذكر خيبر، هذا من احتياطاتهم، فإن كان ذكر خيبر في الحديث في الخبر، يعني في الحديث قد سمعه، يعني ثبتا، كان ثابت ذكر خيبر، فقد يكون أبو هريرة سمعه من صحابي آخر، وهذا كثير أن يروي الصحابة بعضهم عن بعض ولا يذكر حدثني فلان، لأن يعني الصحابة كلهم عدول، كل ذكر أو لم يذكر إذا عرف أن هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول: إذا ثبت الخبر هذا في الحديث ذكر خيبر، ذكر تسمية خيبر في هذا الحديث، إذا كان ثابتا فقد يكون أبو هريرة سمعه، هذا جواب عن صحابي آخر كما يفعل الصحابة ذلك يقول كثيرا. ذكره على الاحتمال، لكن هناك أمر نبه عليه. طبعا أنا بالنسبة لي ما أنا يعني ما رأيت من نبه عليه، وهذا ربما يكون قصور مني. محمد علي الأثيوبي في 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 شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم سماه البحر المحيط الثجاج، شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، ذكر استدلالا جميلا جدا ونكتة جميلة يفرح بها طالب العلم. قال خلاصة ما قال، هو كلام طويل، من أراد يرجع إليه في الجزء الرابع عشر 530. قال ما خلاصته؟ أن أبا هريرة رضي الله عنه قد حضر خيبر. لماذا؟ ما دليلك؟ رحمه الله قال ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة وفي يعني في الحديث، فلما صلى في هنا في المدينة سباع بن عرفطة الفجر، فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال فكلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركون في سهامهم، كلمهم يعني أبو هريرة ومن معه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق للمحاربين وهؤلاء أتوا بعد نهاية المعركة، فكلمهم النبي في أن يشركوا هؤلاء ويعطونهم. فقال فأشركونا في سهامهم، فأشركونا يعني في الغنيمة، في الغنيمة، فأشركونا في سهامهم. وهو هذا الحديث صحيح، فتبين بهذا أنه أبو هريرة حضر خيبر ورجع منها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أن هذه القصة وقعت حين قفوله. ماذا عندك؟ قفل
من غزوة خيبر،
من غزوة خيبر. إذن هذا الأمر حضره، لأنه في الحديث الذي معنا الآن حين قفل من خيبر، والحديث هذا الذي استدل به في هذه القصة في مسند أحمد وقعت حين قفوله صلى الله عليه، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة وكلم الصحابة في شأن أبي هريرة ومن معه فأعطوهم، وهذا متى؟ بعد رجوعهم من خيبر. إذن أبو هريرة حضر القصة، فلا مجال لأن نقول يحتمل أنه سمعه، بل يقينا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في ماذا؟ وقع في رجوعه، وقد حضر أبو هريرة هذا التحديث أو هذا الأمر، وكان له فيه شأن بحيث كلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوهم في سهامهم، فهذا دليل على أن أبا هريرة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه سمعه من صحابي آخر. طيب اقرأ حديث عبد الله بن عمرو.
ثم قال رحمه الله: باب مواقيت الصلاة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم.
هذا في بيان المواقيت، بيان المواقيت أي أوقات الصلاة التي حددها الله سبحانه وتعالى للفرائض، الفرائض الصلوات الخمس المفروضة حدد الله لها أوقاتا لا يجوز أن تصلى في غيرها، لا بالتقديم ولا بالتأخير. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء، لأن الشمس تأتي من المشرق ثم إذا توسطت السماء، وهذا حتى أنها تكون في عين الرأي كأنها واقفة، وهي ليس كذلك الأمر. فإذا زالت عن وسط السماء ناحية الغرب قال زالت الشمس، فقال إذا زالت الشمس أي مالت عن إلى جهة الغرب. وكان هذا البداية، يعني عندنا بداية وعندنا نهاية، فالبداية إذا زالت الشمس، نحن نريد أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول أحد الآن عندنا ساعة ننظر فيها وكذا، لكن هذه فيها حكم أيضا. فإذا زالت الشمس هذا أول الوقت، يبدأ في هذا الوقت، في وقت الزوال، زوالها أي ميلها، هذا بداية وقت الظهر. وما نهايته؟ وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف هو الرجل هنا مثال، ولا حتى أن الفقهاء يقولون طول ظل كل شيء كطوله، يعني جدار أو عمود أو عصا أو كذا، فطول كل شيء ظل كل شيء كطوله. لكن متى يحسب هذا؟ يحسب بعد ظل الزوال، يعني الآن إذا زالت الشمس نحو المغرب يبدأ ينحسر الظل، ظل الفيء، ظل الصبح، ظل الفيء ينحسر شيئا شيئا فشيئا حسب يعني مسير الشمس، وفي وقت يتوقف، ثم يبدأ الظل في الجهة الأخرى، يبدأ الظل يزيد فمن هنا يبدأ العد، يعني كأن إذا وقف، يعني وقف الظل، وهذا يعرفونه يعني عندهم فيه خبرة، يجعل علامة عندما يقف الظل، ظل الفيء يقف، ما ينقص يقف، لأنه يقف ثم يبدأ في الزيادة، يقف قليلا ثم يبدأ في الزيادة، يجعل علامة حجر أو شيء يغرسه في الأرض أو كذا، ثم الظل يبدأ يميل، ظل الفيء. فإذا وصل ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر، ودخل وقت العصر. ولذلك يقولون أن وقت العصر وقت الظهر يستمر إلى وقت العصر وليس بينهما وقت مشترك، بل بنهاية وقت الظهر يبدأ وقت العصر من غير اشتراك، من غير اشتراك، من غير فاصل. قال كطوله ما لم تحضر العصر، ما لم تحضر العصر. فإذا جاء وقت العصر وهو بعد أن يصير كل شيء مثل ظله، يعني وهذه ما فائدتها؟ نحن نستفيدها من الكلام الأول عند نهاية الظهر. قالوا لأن هذا يعني زيادة تقرير، مزيد تقرير وتأكيد، هذه فائدة الذكر. وأيضا يؤخذ منه بيان أنه ليس لأن قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، لأنه ليس بينهما وقت فاصل، وقت مشترك، ليس بينهما وقت مشترك. ثم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. الآن الشمس في آخر الأمر، في آخر الوقت، وقت قريب من الغروب تصفر. قبل ذلك كانت بيضاء، حتى يقولون بيضاء نقية، حتى أن الإنسان لو نظر إليها لا يدركها من شدة بياضها وشعاعها. لكنها إذا مالت، إذا قرب غروبها تصفر، و يستطيع الإنسان النظر إليها. وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل، وقلنا بأن هذا مثال، وإلا المقصود كل شيء، جدار، عمود، أي شيء، فهو مثال. فقلنا ليس بينهما وقت مشترك يفصل بين، بل متى ما انتهى وقت الظهر بدأ وقت العصر. ولذلك قال ما لم يحضر، ما لم تصفر الشمس، ما لم تحضر العصر. طيب ما هو وقت العصر؟ هو من انتهاء وقت الظهر، من صيرورة كل شيء، ظل كل شيء مثله، إلى أن تصفر الشمس، تصير الشمس صفراء، ليست نقية كما في بعض الروايات، بيضاء نقية. طيب من العلماء من قال هذا بيان، يعني هل ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، ولا هذا وقت الاختيار ويدخل في وقت الضرورة التي يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الاضطرار، وهو وقت قصير، وهو وقت اصفرار الشمس. فمن العلماء من قال هذا هو المقصود، ما لم تصفر الشمس، يعني من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، يعني من صلاها في وقتها المختار، ولم يؤخرها، لكن لو أخرها إذا اصفرت الشمس فأصبح دخل في وقت الضرورة. ومن يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر، فهذا دليل على أن هناك في وقت، أنه لو أدرك ركعة من قبل مغيب الشمس فإنه قد أدرك العصر. لكن هل هو يعني يجوز له ذلك؟ لا ينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى وقت الاضطرار. ثم قال وقت المغرب، وهذا واضح، ما لم يغب الشفق. الشفق هو بقية ضوء النهار ضوء الشمس هذا، وإذا غاب الشفق الشفق الأحمر وهو خط يرى في المغرب، هذا إذا غاب دخل وقت العشاء. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق يعني الآن وقت المغرب يبدأ له بداية وله نهاية كبقية الأوقات، يبدأ بغروب الشمس وينتهي عند غيبة الشفق الأحمر، ويأتي يبدأ وقت العشاء. والشفق هو هذا هو بقية ضوء الشمس كما قلنا، بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد غروبها. ووقت العشاء وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط. هل أوسط هذه صفة للنصف ولا صفة للليل؟ يختلف الماء. إذا قلنا نصف الليل الأوسط قالوا، لأن مما قاله العلماء نصف الليل الأوسط، إذا قلنا الأوسط هذه صفة لليل يعني الليل المتوسط في الطول، لأنكم تعلمون الآن الليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، ويكون هناك بينه أوقات متوسطة لا تكون يعني قصيرة جدا كليل الصيف ولا طويلة كليل، هذا قول، هذا قول. أما إذا كان وصفا للنصف فإنه الليل ينقسم يعني نصف الليل، نصف أول ونصف ثاني. فإذا قال النصف الأوسط يعني المتوسط بين النصف الأول والأخير، فإذا انتهى النصف الأول انتهى وقت. وأيضا قيل فيه ما قيل في العصر، بعضهم يرى أن هذا في العشاء له وقت اختيار وهو إلى منتصف الليل، ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر، فهذا قال به. والليل يحسب من مغرب الشمس إلى طلوع، هذا هو الصحيح. من متى نبدأ نحسب الليل ساعات الليل؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهناك قال إلى طلوع الشمس، لكن هذا هو الأرجح، أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا الحديث عبد الله بن عمرو الذي بين في هذه الأوقات، قال بعد ذلك ووقت الصبح من طلوع الفجر وهو الفجر الصادق، اللي يسمونه الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الفجر الذي ينتهي ويغيب يعني يطلع نور في من ناحية المشرق لكنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس، يظلم الأفق بعده، فهذا هو الفجر الكاذب أو الفجر الأول، هذا يسمونه الفجر الأول أو الفجر الكاذب. فهذا لا ليس علامة على انتهاء الليل وطلوع ووجوب الإمساك في رمضان ووجوب صلاة الفجر، بل الذي يوجب الإمساك وتجب به صلاة، يدخل به وقت صلاة الفجر، هو الفجر الثاني وهو الممتد ويعني مستقيم في السماء، أما ذاك في الأفق عرضا، يسمونه كذنب السرحان، كذنب الذئب. وينتهي على المهم أنه ينتهي ويظلم الأفق بعده، لكن ذا الفجر الصادق يستمر حتى تطلع الشمس، يستمر حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، صلاة الفجر. ها، ويكون الفجر على بعض الروايات فيه وقت فاصل بينه وبين الوقت الذي قبله. هذا على رأي أن صلاة أن وقت العشاء إلى منتصف الليل. أما من يقول أنه إلى طلوع الفجر فيكون ليس هناك فاصل وقت مشترك، لكن بعده موجود، بعده إلى طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وهذا كله وقت فاصل بين الفجر وبين الوقت الذي بين وقت صلاة الفجر وبين وقت الظهر الذي هو بعده. فإذا قال من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، أمسك عن الصلاة، هذه النوافل. أما ذكرنا بالأمس قضاء الفائتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا سبب انتقاله، فإن القول الصحيح أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، تصلى حتى في وقت النهي. وذوات الأسباب ذكرناها بالأمس، وهي الصلاة المقضية وتحية المسجد وصلاة ركعتي الطواف وصلاة الوضوء، فهذه التي ورد في الشرع أن لها سبب، وكان هذا السبب وجد في وقت النهي، فإنها تصلى على هذا القول، على القول الصحيح. إذن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في بيان الأوقات التي عينها الله سبحانه وتعالى لأداء الصلوات الخمس، وأن الصلوات الخمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحدودة التي حدها الله سبحانه وتعالى، فقال فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، مفروضا في أوقات معينة محددة حددها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فعل الصلاة في وقتها فرض، فرض 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 فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، صلاة لها فرائض، أوكد فروض الصلاة هو الوقت، أن تؤدى في وقتها. وقال أيضا رحمه الله وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه، طلعت الشمس خلاص راح، ذهب وقت صلاة الفجر الذي حدده الشرع، ولا يمكن أن يتلافى ويستدرك، ما يستدرك، ذهب ولا يمكن تلافيه. فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه. وتقدم لنا رأي كثير من أهل العلم أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر، شوف القيود، تركها حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي يبيح له ذلك، فإنه لا يكفيه ولا يجزئه أن يقضيها ولو صلى ألف صلاة. أليست يعني أمر مخيف مخيف. أيضا مما دل عليه الحديث أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وهذا بيناه وهو صحيح، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأن وقت العصر كما في الحديث يبدأ من انتهاء وقت الظهر ويمتد إلى الوقت المختار إلى ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة العصر حتى يدخل وقت الضرورة. وقلنا أن دليل ذلك حديث أبي هريرة: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومثله جاء في الصبح. وأن وقت صلاة المغرب من سقوط كامل قرص الشمس، أما إذا كان منه جزء لم يسقط لم يغب في الأفق فإنه لم يدخل وقت العصر. وأن وقت العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وجمهور العلماء على أنه وقتها المختار، هذا عند جمهور أهل العلم أن هذا الوقت المختار. وأن أما وقت الضرورة، وقت الأداء يسمونه، الوقت الذي تؤدى فيه، وأيضا لا يعني لا ينبغي للإنسان أن يؤخرها إلى وقت من غير عذر إلى وقت الضرورة، وقت الأداء، فهو يعني إلى وقت الفجر، إلى طلوع الفجر، وهو وقت صلاة الفجر. وبعض العلماء قال إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل، وهو دليل قوي، بل أدلته أقوى من أدلة الامتداد إلى وقت. ووقت الصبح أي طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقتها منفصل عما قبل كما قلنا، إلا عند من يقول أن الوقت الاختيار يمتد إلى طلوع الفجر، فلا فاصل، يعني هذا انتهى وقت العشاء الضروري، وقت الضرورة دخل مباشرة وقت الفجر. لكن من يرى أن وقت وهو الأقوى دليلا إلى نصف الليل، فإنه يكون هناك فاصل من نصف الليل الثاني. كما قلنا نترك وقت لعل بعض الأخوة عندهم أسئلة، خاصة الذين يحتاجون للأسئلة في الحج، نترك في كل ليلة إن شاء الله ربع ساعة أو قريب منها لذلك للإجابة على الأسئلة.